قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال حديث الغاف قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فاستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم وهو حديث ثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة وسدت باب الغار، هذا حديث عظيم يحكيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة ممن كانوا قبلنا، وهذا هو وجه إرادة البخاري رحمه الله للحديث في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، لأن هذا الحديث وما قبله وما بعده كلها داخلة ضمن الترجمة السابقة وهي باب ما ذكر عن بني إسرائيل. باب ما ذكر عن بني إسرائيل، فإن فيه الإخبار عن الأمم السابقة قبل هذه الأمة، وقد وهو من الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالغيب هو التصديق بما يخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم من أمور ماضية أو مستقبلة أو أمور موجودة ولكنها غير مشاهدة ومعاينة لنا، لأن هذا من الأمور الغائبة عنا. وهذا الذي في هذا الحديث كغيره من الأحاديث التي جاءت ضمن ترجمة باب ما ذكر عن بني إسرائيل، كل ذلك من باب الإخبار عن الأمور المغيبة في الزمن الماضي. وقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث في هذا الباب، لأنها كلها أحاديث صحيحة، كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب التصديق والإيمان بها، وأن هذا الذي جاء فيها خبر وقع وحصل طبقا لما أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ممن كان قبلكم، هذا هو المقصود من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث هنا، كون قوله ممن كان قبلكم، وهو من الأحاديث المندرجة تحت باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وكذلك ما قبله من حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وما قبلهما من الأحاديث، وكذلك ما بعد هذا الحديث من الأحاديث، كلها من الإخبار عن بني إسرائيل وعن من تقدمنا، وهي كلها من الإيمان بالغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب التصديق لذلك. إن ثلاثة ممن كانوا قبلنا الحديث من كانوا قبلكم خرجوا في برية يمشون فأصابهم مطر، فأووا إلى غار ليستكنوا فيه من المطر وليستريحوا مما حصل لهم من العناء في السفر. دخلوا في هذا الغار للاستراحة وليستكنوا من المطر، ليكون لهم كنا ويكون لهم مأوى ومسكنا يبقون فيه ويسلموا من ما حصل من نزول المطر عليهم، فيستريحوا فيه فترة من الوقت. فنزل الصخرة وسدت باب الغار الذي هم فيه، وصاروا لا يستطيعون أن يخرجوا، وليس هناك أحد من الخلق يعلم عنهم حتى يخبر عنهم، وحتى تأتي المحاولات من الناس لإخراجهم ولزحزحة هذه الصخرة أو تكسيرها حتى يتمكنوا من الخروج. دخلوا في قبر وهم أحياء، لأن هذا الغار صار بمثابة القبر، قبروا وهم أحياء، دفنوا وهم أحياء، فصاروا في هذا المكان ينتظرون الموت. ففكروا في شأنهم وفكروا في أمرهم، وقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الصدق، فكل واحد منكم عليه أن يتذكر عملا من الأعمال الصالحة التي عملها لله عز وجل في حال الرخاء، وكان فعلها ابتغاء وجه الله عز وجل، فليسأل الله عز وجل بها، لأنه صادق بما سأل به، والعمل الذي عمله في حال رخائه وحال سعته يتقرب إلى الله عز وجل فيه، يتوسل إلى الله عز وجل فيه في حال هذه الشدة التي حصلت ووقعت لهم. فاهتدوا إلى أن كل واحد منهم تذكر عملا من الأعمال التي عملها في حال سعته ورخائه خالصة لوجه الله عز وجل. فكان أولهم أو أحدهم كما في هذه الطريق في هذا السياق الرجل الذي استأجر أجراء فأعطاهم أجورهم إلا واحدا منهم، فإنه ذهب ولم يعطه أجره، وكان استأجره على فرق من أرز فذهب ولم يعطه أجره فعمل أو عمد هذا الإنسان الذي عليه الحق فزرع هذا الفرق وأثمر وحصد وباع واشترى ثم اشترى به بقرا فتوالد وكثر حتى ملأ الوادي فجاء بعد مدة هذا الشخص الذي له الحق وقال أعطني حقي أعطني الحق الذي لي عليك فأشار له إلى الوادي الذي فيه البقر وقال هذا هو حقك فقال إن حقي هو فرق من أرز وأنت الآن تشير إلى بقر كثير ملأ الوادي ببعض الروايات أنه قال تستهزئ بي لما قال يعني البقر يعني هذا البقر أو هذا هو حقك مع أن حقه كان فرق من أرز قال تستهزئ بي يعني فهم منه أنه يستهزئ وأن هذا الكلام يعني ليس بجد وإنما هو هزل لأن حق شيء قليل وهو يشير له إلى شيء كثير فقال هو حق يعني هو جاء نتيجة وثمرة لحقه الذي له عليه لكنه إنما جاء بالجد والاجتهاد وبالتنمية وبالإصلاح حتى بلغ ما بلغ فأخذ هذه البقر وساقها وذهب بها فسأل الله عز وجل سأل الله عز وجل متوسلا بهذا العمل الذي فعله في حال الشدة يريد به وجه الله عز وجل توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله الذي عمله في حال الرخاء لينفعه أن ينفعه في حال الشدة وقد وقعوا في شدة وأي شدة لأنهم صاروا في قبر وهم أحياء صاروا في قبر وهم أحياء ينتظرون الموت لأنه ليس هناك أحد من الخلق يعلم بحالهم ويعلم ما جرى لهم وهم في فلات وفي بر ليسوا في بلد وإنما هم في فلات من الأرض وفي بر فتوسل إلى الله عز وجل وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك والله عز وجل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية ولكنه أناط هذا في علم الله عز وجل وأنه يتوسل إليه بهذا الذي فعله وهو يعلمه أن يخلصهم مما هم فيه فاستجاب الله عز وجل له وتزاحز أحد الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون أن يستفيدوا من هذا التزحزح ولكنهم وجدوا شيئا من الفرج وجدوا أثرا لهذا الدعاء وأثرا لهذا اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يعني هذا المثال وكذلك ما حصل لصاحبيه بعده كما يأتي يفسر لنا ويبين لنا مصداق وتحقيق قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا فهؤلاء جعل الله تعالى لهم مخرجا بتقواهم لله عز وجل وبالأعمال الصالحة التي عملوها ابتغاء وجه الله عز وجل وكذلك أيضا يوضح لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتحققه ووقوعه طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وفي وصيته لابن عباس حديث المشهور العظيم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال بعد ذلك: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء تعرفوا إلى الله عز وجل في رخائهم وفي سعتهم، فالله تعالى جازاهم لما وقعوا في الشدة ووقعوا في البلاء ووقعوا في المصيبة، الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم وقبل توسلهم إليه لصالح أعمالهم، فاستجاب لهم وتحقق لهم ما يريدون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإن هذا هو الذي حصل لهؤلاء، لأنهم تعرفوا إليه في الرخاء حيث عملوا هذه الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله، فالله تعالى عرفهم في الشدة فأذابهم بأن خلصهم مما هم فيه من المأزق وما هم فيه من الورطة وما هم فيه من البلية والمصيبة التي حصلت لهم، وهي كونهم أشرفوا على الموت وأشرفوا على الهلاك وصاروا في قبر وهم أحياء، فالله تعالى أنقذهم وخلصهم مما هم فيه بأعمالهم الصالحة، بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوها ثم توسلهم إليه بها ودعائه ودعائهم ربهم متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة، فأجاب الله تعالى الدعاء. ثم إن الآخر الثاني من الثلاثة توسل الله عز وجل ببره لوالديه بإحسانه إليهما، وذلك أنه كان له أبوان شيخان كبيران وكان له صبية صغار، وكان من عادته أن يأتي بالغبوق وهو الذي يشرب قبل النوم، فتأخر في يوم من الأيام عن الحضور إليهما قبل أن ينام، لأن من عادته أن يأتيهم في وقت مبكر، ففي يوم من الأيام بعدت الإبل ولحقها ونأت وطالت المسافة على خلاف المعتاد، فلما جاء وإذا هما قد ناما فبقي ومعه القدح ينتظرهما أن يستيقظا، لأنه كره أن يوقظهما وكره أن يسقي أحدا قبلهما كعادته، واستمر على ذلك ينتظر الاستيقاظ ولا يريد أن يوقظهما حتى لا يكدر عليهما صفو نومهما، حتى استيقظا فشربا، فتوسل الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله في حال سعته ورخائه، فتوسل الله عز وجل بهذا العمل، فتحركت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء، إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا، ولكنهم وجدوا أثر هذا التوسل وأثر هذا الدعاء، حيث فتحت أولا فتحة صغيرة، ثم بعدما توسل الثاني بعمله الصالح انفتحت فتحة أخرى ورأوا السماء، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الشخص الثالث وتوسل إلى الله عز وجل بالعفة وبترك المعصية مع القدرة عليها، وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا وحاولها عن نفسها فأبت وامتنعت، ثم إنها احتاجت ووقعت في حاجة شديدة إلى المال وإلى شيء تأكله، فجاء إليها فوافقت موافقة مبدئية على أن يعطيها 100 دينار، فقدر وجمعها وأتى بها إليها وسلمها لها، ثم جلس بين رجليها ولم يبق بينه وبين وقوع الفاحشة شيء، فذكرته بالله عز وجل وقالت له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل، بعدما ذكر بالله تذكر وترك المعصية مع تمكنه منها، وترك هذا المال الذي أعطاها إياه، وتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي فعله ابتغاء وجه الله عز وجل، وأنه ترك هذه المعصية من أجل الله، وترك المال الذي أعطاها ولم يأخذه وكانت محتاجة فتركه لها، فتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح الذي عمله، فأجاب الله عز وجل دعاءه وأجاب سؤاله، فتزحزحت الصخرة وخرجوا يمشون وتحقق لهم ما يريدون. في هذا دليل على أن الإنسان إذا التزم طاعة الله عز وجل، طاعة رسوله في حال سعته وحال رخائه، أن الله تعالى يثيبه ويجازيه في حال شدته، بحيث يخلصه مما يقع فيه من المآزق، ويسلمه مما يحصل له من المصائب، كما حصل لهؤلاء الثلاثة الذين تعرفوا إلى الله عز وجل في حال رخائهم، فأثابهم الله عز وجل وجازاهم بأن خلصهم مما وقعوا فيه من المأزق وما وقعوا فيه من الشدة والمصيبة، فنجاهم مما حصل لهم. وفي هذا أيضا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، وأنه سائق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكى توسل هؤلاء بأعمالهم الصالحة، وقد أقره ولم يأتي بالشريعة ما يدل على منعه، وقد ذكره في معرض الثناء والمدح لهؤلاء الذي حصل منهم، وأن الله تعالى استجاب لهم، فدل على مشروعية مثل هذا العمل، وأن هذا هو التوسل المشروع، أو أن هذا من التوسل المشروع، يعني كل إنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح ويسأل الله عز وجل ما يريد متوسلا بعمله الصالح، هذا مشروع جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وهذا أحد المواضع التي هي أن التوسل المشروع، لذلك التوسل الله عز وجل بالدعاء، توسل الله عز وجل بدعاء الداعين، وهذا قد جاء في أحاديث تدل عليه، مثل الحديث الأعمى، فإنه توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العباس، وكذلك فاروق توسل بدعاء العباس، وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل الجد والقحط وطلب من العباس أن يدعو وتوسل بدعائه، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. توسل إلى الله عز وجل بدعائه، كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، عندما كان عندما يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو لهم ويتوسلون إلى الله عز وجل بدعائه لهم، هذا توسل مشروع. وكذلك توسل الله بأسمائه الحسنى صفاته العليا، فإن هذا مشروع. وقد جاء فيه أحاديث تدل عليه، ومن ذلك الحديث الذي فيه توسل النبي عليه الصلاة والسلام بربوبية الله عز وجل جبريل وميكائيل وإسرافيل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، يتوسل الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة العظام، هؤلاء الملائكة الذين هم موكلون بأنواع الحياة، فإن جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأجسام، وإسرافيل موكل بالنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت، يكون به الحياة بعد الموت. فالتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا منه مشروع. أما التوسل غير مشروع هو التوسل بالأشخاص وبذوات الأشخاص، أن يعني يقول اللهم أني توسل لك بفلان وأسألك بجاه فلان وما إلى ذلك، هذا من التوسل غير مشروع، لأنه لم يأتي عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما يدل عليه. إذن فهذا الحديث الذي معنا وحديث الثلاثة الذين أواهم النبي إلى غار وبحثوا عن الوسيلة أو السبب الذي به يسلمون ويتخلصون مما وقعوا فيه، سأل الله عز وجل بصالح أعمالهم وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم، فدلنا هذا على مشروعيته وعلى أنه سائغ وجائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكاه في معرض الثناء والمدح لهؤلاء الثلاثة الذين عملوا هذه الأعمال ونجاهم الله عز وجل مما هم فيه بهذا الذي عملوا والتوسل الذي حصل منه.
باب. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع في الثدي ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله ضمن أخبار من تقدم، ضمن الباب الذي هو ما ذكر عن بني إسرائيل، لأن وهذا الحديث سبق أن مر، وأن هذا أحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد، قد مر قريبا في قصة في ترجمة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهنا أورد قطعة منه وهي المتعلقة بهذه المرأة وابنها الذي تكلم في المهد. وكان وهذا الإسناد يرويه أبو الزناد عن عبد الرحمن وهو الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ويروي عن أبي هريرة، وهذا من الأسانيد التي سبق أن مرت بنا وأنها من أصح الأسانيد. وفي هذا الحديث كما عرفنا فيما مضى أحد الثلاثة الذين يتكلموا في المهد هذا الطفل كان يرضع ثدي أمه، فمر رجل على فرس وعلى هيئة حسنة إشارة حسنة فأعجبها وقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. فأطلق الثدي والتفت إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ورجع إلى الثدي يرضعه، ورجع إلى الثدي يرضعه. ثم أتي بامرأة يجرونها ويؤذونها ويحصل لهم يحصل لها منهم من أصناف الأداء ما حصل، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، اللهم لا تجعل ابني مثلها، فالتفت إليها وترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها، ثم رجع إلى الثدي. ثم قال إن ذلك كافر، سبق المرة أنه جبار من الجبابرة في الرواية السابقة، وأما هذه المرأة فإنها مظلومة ويقولون لها زنيتي وهي تقول حسبي الله، ويقول لها سرقتي وهي تقول حسبي الله. في هذا ما أراد البخاري ذكره هنا، وهو أنه من خبر من كان قبلنا، وفي حرص النساء حرص الوالدين على الخير لأولادهم وتمني الخير وسؤال الخير لأولادهم، لأنها لما رأت هذا الذي أعجبها منظره ومظهره دون أن تعرف المخبر قالت اللهم اجعل ابني مثله، ولما رأت هذه التي تضرب وتعذب وتؤذى قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. هذا المظهر وهذا الذي تشاهده وتعاينه كرهت أن يحصل لابنها، لكن الواقع أنها مظلومة، وأن الذين فعلوا معها ليسوا على حق فيما فعلوا، لهذا قال اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها.
وقال حدثنا سعيد بن تليد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقت فغفر لها به.
وهذا الحديث أيضا هو ضمن تلك الترجمة، لأن فيه ذكر امرأة من بني إسرائيل، فهو من أخبار بني إسرائيل أو ما ذكر عن بني إسرائيل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث بينما امرأة من بني إسرائيل بغي البغايا زانية من الزواني رأت كلبا يطيف بركية يعني بئر فيها ماء كاد يقتله العطش من الظما، فلما رأته رقت له وأحسنت إليه ونزلت ومعها موقها وخفها ووضعت فيه ماء ثم ربطته كما جاء في بعض الروايات على بطنها، ثم خرجت به وأسقطه فغفر الله لها، فغفر الله لها يعني بهذا العمل الذي عملته. ومعلوم أن هذا إنما يكون فيما أريد به وجه الله عز وجل، في قصد وجه الله عز وجل، وإلا فإن العمل إذا ما أريد به وجه الله عز وجل فإنه لا يفيد. الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فضل الإحسان إلى الحيوان، فضل الإحسان إلى كل ذي كبد الرطبة، لأن هذه المرأة أحسنت إلى هذا الكلب، إلى هذا الكبد الرطبة بإخراج الماء بالموق، لأنه ليس هناك وعاء تخرج به ماء، فأخرجته بموقها حتى شرب ذلك الكلب الذي كان يقتله الظمأ من العطش، كاد يقتله الظمأ والعطش، وكان يطيف بالرقية يعني يرى الماء ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، لا يستطيع الوصول إليه، حتى جاءت هذه البغي فأحسنت إليه وثابها الله على إحسانها فغفر لها.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل هذه الجملة الأخيرة، يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم، فهو من أخبار بني إسرائيل أو ما ذكر عن بني إسرائيل، ومن أجل هذا أورده البخاري هنا لأن فيه ذكر بني إسرائيل وأنهم هلكوا لما وجد منهم هذه المخالفات التي منها هذا العمل. والمقصود من هذا تحريم وصل الشعر وأنه لا يجوز وصله. هذا معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة في آخر حجة حجها خدمة قدمها من الشام، لأن بقاه كان في الشام وعاصمته هناك، وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فجاء حاجا ومر بالمدينة وخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى هذه المخالفة وهي وصل الشعر، فأحضر يعني قصة من شعر يعني كانت تتخذ أو مثلها يتخذ يوصل به الشعر، وكانت مع حرسي له يعني الحراس الذين كانوا معه يعني كانت معه حتى يأخذها ويتكلم وهي معه أو يشير إليها، فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين علماؤكم؟ يعني هذه الأشياء التي تحصل فلا تنكر ولا ينبه عليها، أين علماؤكم الذين يبينون لكم الأحكام ويبين لكم ما يسوق وما لا يسوق؟ ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم، أن ذلك بني إسرائيل لما فعلت نساؤهم هذا أو اتخذت نساؤهم هذا من هذا العمل الذي هو الوصل، وفيه دليل على أن بني إسرائيل كانوا قد نهوا عن هذا وأنهم منعوا منه وأنهم وقعوا في شيء نهوا عنه ووقعوا في مخالفات، وكذلك هذه الأمة أيضا نهيت عن مثل هذا لأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تفعل بغيرها وتصل شعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب من غيرها أن يصل لها، فكل منهما ملعونتان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكلام الذي قاله معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه تنبيه بواجب العلماء وتنبيههم وتحذيرهم وتعليمهم لغيرهم وإرشادهم لغيرهم إلى ما يلزم وما يحتاجون إليه، وهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع. في هذا أيضا دليل على أن اتخاذ مثل ما يسمى بالباروكة في هذا الزمان هو الشعر الذي يؤتى به ليتخذ ويلبس، وإن لم يكن وصلا إلا أنه في معنى الوصل، لأن هذا شيء، لأن الوصل يعني الشعر الموجود يأتي بشيء يضاف إليه ويربط به حتى يطول. وأن كذلك يعني الباروكة التي ليس فيها وصل وإنما هي شعر يوضع على الرأس وقد يكون لا شعر له شعر فيه أصلا أيضا كذلك لا يجوز لهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء عن معاوية وكما جاء عن غيره حيث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. كل هذه الأحاديث تدل على تحريم مثل هذا العمل سواء كان وصلا لشعر وسواء كان أيضا اتخاذ مثل هذه الشعور التي يؤتى بها وتوضع فوق الرأس. ثم أيضا فيه دليل على أن العرب كان من الأمور المفضلة والأمور المرغوب فيها طول الشعر وأن هذا من الأشياء التي يتزين به وأنه من جمال النساء حتى أن التي ليس عندها شعر طويل تحتاج إلى أن تصل شعرها ليكون شعرها طويلا عن طريق الوسط. فإذا يعني هذا يدلنا على أن الأشياء المرغوبة عندهم تطويل الشعر وطوله وأنهم يتوصلون أو أن التي لا شعر لها طويل تتوصل إلى طوله أو إلى حصول هذا المرغوب عن طريق الوصل مع أنه حرام لا يسوغ ولا يجوز. وفي هذا أيضا بيان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلانها على المنابر لأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال هذا وهو على المنبر يخطب الناس وفيه بيان السنن وإعلانها على المنابر. وفيه أيضا تنبيه هذه الأمة أن تحذر أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من المخالفات التي كانت سببا في هلاكها فلا تفعل مثل ما فعلت لئلا تقع في لئلا يحصل لها ما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب فعل الأمور المنكرة المخالفة لما جاءت به الرسل.
وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب.
هذا الحديث أيضا في ذكر الذين كانوا قبلنا حيث قال عليه الصلاة والسلام إنه كان في من كان قبلكم محدثون المقصود بهم الذين يلهمون الصواب ويوفقون لأن يجري الحق على ألسنتهم. فكان في الأمم السابقة من كان كذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام إن كان في هذه الأمة أحد فإنه عمر. هذا يدلنا على هذه المنقبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وقال ربنا إن كان يعني هو توقع ولم يكن فيه جزم وقد وقع من عمر رضي الله عنه وأرضاه في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته مما جرى من التوفيق وكون الحق يجري على لسانه ويوفق لإصابة الحق. ومما يوضح هذا الموافقات التي حصلت من عمر والتي حصلت منه ثم نزل الوحي على وفقها وعلى وفق ما أشار به عمر يتكلون. لأن هذا الحديث يدلنا على أن الأمم السابقة فيهم من يوفق للصواب ويجري الحق على لسانه ويحصل منه ما يطابق الحق ويوافق ما جاءت به الرسل. وفي هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وغيره ممن حصل له ذلك, ولكن عمر رضي الله عنه وأرضاه نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد حصل وقائع متعددة جاء تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهي منقبة عظيمة للفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة؟ قال لا فقتله. فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له.
وهذا الحديث أيضا من ضمن الأحاديث المتعلقة ببني إسرائيل, لأن هذا الرجل من بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسه أسرف على نفسه, يعني قتل هذه النفوس الكثيرة, ثم بعد ذلك جاء يسأل ويبحث هل له توبة, فجاء إلى راهب متعبد يسأله فقال لا توبة لك ما دام أنه قتل 99, يعني معناه أنه أسرف على نفسه وأنه عمل هذه الأعمال السيئة وأزهق هذه النفوس الكثيرة فقال لا توبة لك, فقتله وكمل به المئة, قتله قتل هذا الراهب وكمل به المئة, فصار قتل 100 نفس. ثم ذهب يسأل فوفق أن جاء إلى عالم عنده علم, لكن ما عنده إلا عبادة ما عنده علم, يتعبد وليس عنده علم, فأفتاه بأنه لا توبة له. قال لبعض العلماء وهذا الذي حصل من هذا الراهب يدل على غفلته وعدم فطنته وعدم ذكائه, وإلا لما أقدم على هذا العمل, لأن كون هذه شخص يقتل 99 نفس بغير حق ثم يأتي ويسأل ثم يجيبه بأنه لا توبة له, يعني معناه أنه جر على نفسه مصيبة, لأنه يأتيه إنسان سفاك بالدماء وقتال ومزهق للنفوس ويحكي بأنه قتل 99 نفس ظلم وأنه بغير حق ويبحث عن توبة ثم يقول له لا توبة لك. قالوا هذا يدل على غفلته, إلا كان له أن يتخلص منه بالمعاريض أو بأن يحيله إلى غيره وأنه لا يعلم, أما كونه يفاجئه بأنه لا توبة له ثم هي فتوى بغير علم. فجاء إلى إنسان عالم فأفتاه بأن له توبة, ولكنه أرشده إلى أن يتخلص من الظروف ومن الأسباب والملابسات التي جعلته يقع فيما وقع فيه, وهي أن يترك البلد الذي وقعت منه هذه الأشياء, وقعت منه هذه المعاصي المتكررة المتعددة التي بلغت لكثرتها قتل 99 نفس ثم أضاف إليها هذا النفس فبلغت 100, فأرشده إلى أن يذهب إلى قرية أخرى فيها أناس صالحون يذهب إليهم ليصاحبهم, ففيه التنبيه إلى الحذر من مرافقة الأشرار والتنبيه إلى مرافقة الأخيار, وأن من حصل له يعني مصائب معاصي المعاصي في جهة وفي مكان أنه ينصح بالتحول إلى مكان فيه من يكون فيه خير ومن يكون فيه إعانة لمن يأتي إليه على البر والتقوى وعلى فعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، لأنه مع بقائه لأنه ببقائه في نفس البلد وفي نفس المكان الذي وجد منه هذه المعاصي يجعله يتذكر ويجعله يقدم على أن يواصل، لا سيما إذا كان معه قرناء سوء. لكنه إذا غير الحال، تغيرت الأرض وتغير الرفاق ووفق لأناس يعينونه على طاعة الله عز وجل ويتعاونون معه على البر والتقوى، فإن هذا يفيده. فذهب إلى هذه القرية التي نصح بالذهاب إليها ليكون مع هؤلاء الصالحين الأتقياء فيها، فأدركت المنية وفي الطريق فمات، فتنازعت عند الموت وعندما حضرت الملائكة لقبض روحه، تنازعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة يريدون قبض روحه لأنه جاء تائبا وجاء إلى هذا البلد الذي فيه ناس طيبين لأصحابهم وليكون معهم، وملائكة العذاب الذين كان في سوء وفي بلد سوء وحصل له السوء، فجاءوا ليقبضوا روحه باعتبار ما حصل منه في ذلك البلد. فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هل أيهم يقبض روحه؟ ثم بعد ذلك الله عز وجل أوحى إلى هذه الأرض أن تقرب، وإلى أن هذه تتباعد، وأنه وناء بصدره يتحرك، إن أدركه الموت وصار يتحرك وهو لا يستطيع القيام، حتى وقع في أو قريبا من الأرض الطيبة مقدار شيء يسير جدا وهو شبه، فأخذته ملائكة الرحمة واستفاد من قدامه على هذا البلد الطيب وقصده الحسن وقبوله نصيحة ذلك الناصح وذلك العالم الذي يفتح بأن له توبة، وقد تاب واتجه إلى ذلك البلد ليصحب هؤلاء الطيبين. في هذا دليل على أن الكبائر مهما عظمت ومهما كبرت ومهما تعددت فإن باب التوبة مفتوح، والله تعالى يتوب على من تاب إلا الشرك، فإنه لا سبيل إلى الخلاص منه إلا بالتوبة، لا سبيل على الخلاص منه إلا بالتوبة، كل الذنوب بالتوبة تنفع الشرك وغير الشرك، ولكن الشرك يختلف عن غيره لأنه لا مجال للمغفرة لمن مات عليه، أما من مات على غير الشرك فإن الله عز وجل يغفر لمن شاء، ومن شاء يعذبه يعذبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا في الموت على غير توبة، أما مع التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله تعالى عليه.
وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشات فطلب حتى كأنه استنقذها منه. فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم.
وهذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصبح صرف إليهم وقال وحدثهم بهذا الحديث عن هذا الذي حصل لمن كان قبلنا من الأمم السابقة وأنه رجل من كان قبلنا كان راكب على بقرة يسوق فضربها فالتفتت البقرة إليه وقالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. فتعجب الناس من بقرة تتكلم وتخاطب وتقول إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. قالوا سبحان الله. المتعجبين من بقرة تنطق وتتكلم تفصح في كلام يفهم تحدث بهذا الحديث وتقول إن ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرب. فقال عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وما كان أبو بكر وعمر موجودين ما كان حاضرين في ذلك المجلس. في هذا دليل على منقبة لهذين الرجلين العظيمين أبي بكر وعمر وأنهما سباقان إلى كل خير وأنهما يحصل منهما التصديق لكل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبقان إلى ذلك. وقيل إنه يحتمل أن يكون عندهما علم وأنه سنقال لهما ذلك يعني حصل منهما التصديق أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بناء على ما علمه منهما قوة إيمانهما وأنهما يصدقان بكل ما يسمعانه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي منقبة عظيمة لهذين الرجلين. ولهذا قال الراوي وما كان ثم ما كانوا في ذلك المجلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو في ذلك المكان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. ثم قال بينما رجل راعي غنم يرعى غنما إذ عدا الذئب على شاة فأخذها فلحقه ليخلصها منه فخلصها منه وأخذها. فوقف الذئب وخاطبه وقال أنت خلصتها وأخذتها الآن لكن من لها يوم السبع حيث لا راعي لها يعني غير الذئاب. أنت الآن أخذتها وحرصت على المال وخلصته ولكن من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيري. معناه هذا أنه يأتي زمان تخلط فيه الوحوش مع هذه الأغنام ولا يكون يعني التنافر ولا يكون التعدي منها يعني من الذئاب عليها لكثرة الخير ولكثرة النعم وكون الناس أيضا يفيض المال ويكثر ويزهدون فيه وتقل رغبتهم فيه يعني في ذلك الوقت. يعني معناه ان هذا المال الذي حرصت عليه وحلت بيني وبين الشات يعني معناه ان ياتي وقت من الاوقات من يكون لها حيث لا راعي لها يعني غير الذئاب وغير الوحوش والسباع حيث تختلط هذه بهذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله في ابن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمر بهذا أنا وبكر وعمر وما كان ذنبي.
قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
يستفاد منه يا شيخ عدم مشروعية الركوب على البقر؟